بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من سنن ابن ماجه قال: باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه. وبلي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبثر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. باب من مات وعليه صيام من نذر. وبليه قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن مسلم البطيني والحاكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: بلى. قال: فحق الله أحق. وبلي قال: حدثنا زهير بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. باب في من أسلم في شهر رمضان. وبلي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال: حدثنا وفد قال: حدثنا وفدنا الذين قدموا على وفدنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال: وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها. وبلي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. وبلي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن. باب في من صلى صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وفال عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته خاتم نبوته سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن وصفوته وعلى آلهم وصحبهم ومتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين من أهل حضرته وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين بفضله ومنته. ويذكر الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله تعالى أبواب متعلقة بالصيام، يقول: من مات وعليه صيام من رمضان. وذكر حديث ابن عمر وفي السند ضعف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين فليطعم عنه. من مات وعليه صيام يعني من رمضان لم يصمه، فإن كان مريضا وعلى عدة من أيام أخر مرض يرجى بره لكن ما بري من المرض فمات، إذن فعلى وليه وعلى ورثته أن يخرجوا عن كل يوم مد عن كل يوم مد عن كل يوم مد من أيام شهر الصيام التي لم يصمها، فالإطعام عنه أفضل. ويجوز عند جماعة من العلماء أن يصوموا عنه، لما يروى من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فيجوز الإطعام ويجوز يوم الجمع بينهما أفضل. يخرج الإطعام وهو عن كل يوم مد على الميت، ويخرجون عليه ويقومون بالصيام ويتوزعونه قرابته ورثته، يتوزع كل واحد يصوم كم أيام عنه، هذا ما بيتأثر بعد رمضان، إذا انتهى رمضان يصومون عنه أيام ينمونها له، فذلك له وجه. وقال به جماعة ممن يعتبر من أهل العلم، والإطعام عنه قالوا أفضل عند فقهائنا لكونه متفق عليه، هو عن كل يوم مد عن كل يوم مد عن كل يوم مد. ثم ذكر بعد ذلك أيضا الصيام من النذر، أن مثل صيام رمضان، صيام كفارة، صيام نذر، فالحكم واحد في أن يطعم عنه وليه أو يصوم عنه. قال عن جاءت امرأة اسمها عائشة، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من خثعم، هذا خثعمية، قال يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. في رواية عن في صحيح مسلم إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، في رواية جاءت عند أبي جرير عليها صوم 15 يوم، وهذه الرواية شهرين متتابعين، شهرين متتابعين هذا يقين غير رمضان، ماشي في صوم رمضان شهرين متتابعين، فلهذا استدلوا على أنه غير رمضان نفس الحكم حكمه، إذا وجب الصوم فلم يصوم حتى مات فيقضى عنه. قال أرأيت لو كان على أختك دين، يعني دين مال، وهذه الرواية جاءت فيها في رواية زيد بن أبيزة إن عليها صوم نذر، لهذا استدل بها الإمام ابن ماجه. وجاء فيه أيضا رواية إن امرأة كان ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم فأتت أختها النبي، يعني فالصوم عن نذر. وقال أرأيت لو كان على أختك دين مال لآدم كنت تقضينه عنها؟ قالت المرأة بلى أقضي عنها، أدي ذلك الدين عنها. قال فحق الله وأحق، وفي رواية ودينه كما في صحيح مسلم أحق، يعني حق أولى بالقضاء من دين الآدمي. حتى أن الإمام الشافعي أيضا وغيره أخذوا من حديث دين الله حق بالقضاء، أنه إذا اجتمع على الميت دين لآدمي ودين للحق سبحانه وتعالى، بأن وجبت عليه زكاة في مال ولم يخرجها بعد، أو كان عليه استطاع الحج ولم يحج، فهذا دين لله تعالى، فقال يقدم دين الله على دين الآدمين لعموم قوله فدين الله أحق، والدين يقدم على الوصية، إنما ذكرها الله قبل الدين اعتناء بشانها لأنها من غير مقابل، وإما عند التنفيذ بدأ صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، من بعد يوصي ذنوز بها أو دين، الدين مقدم. فحق الله أحق، ففيها ضرب المثل والقياس ليكون أوضح وأوقع في النفس وأقرب إلى سرعة الفهم، تشبيه مختلفة بما اتفق عليه، ويستحب المفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت عليه مصلحة ويكون أطيب للمستفتي وأدعى لإذعانه وإقباله. النبي ضرب لها المثل، كان على أختك دين تقضين، قلت قال دين الله حق يعني تقضي عنه. ففيه إشارة إذن إلى أن القضاء عنه بالصوم، ما ذكر لطعام النبالي يعني تقضين عنه يعني تصومين عنها بدلها، ما ذكر لها إطعام وكفارة، قال دين الله حق يعني قضي كما تقضين الدين. وهنا نقل الإجماع على أن من مات عليه دين لله ودين لآدم أن يقدم دين الله تبارك وتعالى، لكن قال في ثلاثة أقوال للشافعي: الأول صح تقديم دين الله، والثاني تقديم دين الله، والثالث ما سوى يقسم بينهما، والأصح عند الشافعية ما أشرنا إليه. إذن ففيه أيضا خلاف. وذكر لنا بعد ذلك أيضا جاءت امرأة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ما تدعو علي صومنا فأصوم عنها. قال: نعم صومي عن أمك، وهذا التصريح بأن تصوم عنها لا تطعم يرجح قول القائلين بالصيام. ومن أسلم في أثناء شهر رمضان، اليوم الذي أسلم فيه إذا أسلم في النهار يسن له إمساك باقي اليوم، لكن ثاني يوم واجب عليه صومكم، والأيام اللي مضت ما عليه قضاء شيء فيها. قل الذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ما عليه قضاء. مثل هؤلاء اللي وفدوا من بالإسلام، من وفد ثقيف جاءوا من الطائف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هؤلاء الوفد حدثونا أن مقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلسوا عنده في ضيافته ثم أسلموا في أثناء رمضان، قدموا عليه في رمضان، ضرب لهم قبة في المسجد أنزلهم فيه، يعني مكان ينزل فيه ينزلون فيه، ما عنده كانت اسمها أبنية للضيافة ولا لغيرها، أمر بالقبة تضرب لهم في المسجد ينزلون فيها، نزلوا فيها أسلموا. لما دخلوا في الإسلام صاموا ما بقي عليهم من الشهر، ما قال لهم اقضوا شيء من الذي فات، خلاص من يوم أسلموا يصومون. فإن أسلم قبل الفجر وجب عليه صوم، من أسلم أثناء النهار سن له الإمساك في بقية اليوم. وكذلك المرأة إذا أرادت أن تصوم في غير رمضان، يعني في غير الوقت المعين فرضا عليها، فلا بد من استئذانها من زوجها، حتى جاء في رواية الإمام مسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أن حاضر في بلدها إلا بإذنه، بخلاف إذا كان مسافر يجوز لها تصوم، يقول الممنوع تصومين ما له حق اللي إذا كان موجود، فيؤخر صومه إلى أن يتعين، إذا تعين عليها خلاص ما عاد له حق، أو دخلت بإذنه في قضاء خلاص ما له حق يفطرها، لقد دخلت بإذنه في قضاء واجب خلاص ما يجوز له يفطرها، بخلاف إذا كان صامت من غير إذنه يجوز له يفطرها، يقول لها اتركي الصوم. وذكر لنا حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: نفع الله بعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، نفع الله به وبكم. فيجب علينا ويتحتم علينا كلنا رجالنا ونسائنا وأحرارنا وعبيدنا وفقرائنا وأغنيائنا، يلزم علينا امتثال أوامر إلهنا وإله كل شيء وربنا ورب كل شيء الله الواحد القهار، فكل ما أمر به ربنا لا بد لنا من فعله، وكل ما نهى عنه يجب علينا تركه، لأن معنى الإسلام الانقياد والطاعة للأحكام الشرعية التي أنزلها ربنا على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن كلنا مؤمنون ومصدقون، فكيف لا نعطي الإسلام حقه، وكيف لا نقوم بأمر الدين ونفديه بأرواحنا ونفوسنا، وكيف لا نقدم الدين قبل كل شيء، وكيف نشتغل بأمور الدنيا ونلتهي بها ونقدمها على ديننا؟ ما هذا شأن المسلم؟ وما هكذا صفات المؤمنين الصادقين؟ قوموا يا إخواني قومة صادقة، وانووا النية الصالحة في الاهتمام بأمر الدين، فكل من لا دين له لا عقل له، وهو أخس وأرذل من البهائم، لأن إهمال أمر الدين يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. ونحن نحمد الله قد جعلنا ربي مسلمين، نشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، أي كلنا نعلم ونتحقق ونشهد شهادة جازمة بأن لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا يستحق العبادة أحد في الكون غيره. وكلنا أيضا نشهد أن محمد رسول الله، أي نتحقق ونعلم ونشهد شهادة جازمة بأن سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رسول الله، أي رسول من الله أرسله إلى كافة الخلق بدين الإسلام، وولد بمكة، وأنزل عليه القرآن بواسطة سيدنا جبريل في مكة وهو ابن 40 سنة. ولما أمره الله بالتبليغ قام حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ الدين ونشر الإسلام، وقد كان الناس في جاهلية يتباغضون ويتقاتلون ويتناهبون ويدفنون البنات وهن في الحياة ويعملون أعمالا منكرة، وأقبحها عبادة الأوثان والأصنام، يعتقدون أنها ربهم وأنها تضر وتنفع. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعاهم إلى الله بالرفق واللين، وعرفهم بربهم وخالقهم وأنه هو الله وحده، وجاء لهم من عند الله بدين الإسلام الذي نحن عليه. تفكروا، فنحن نشكر الله حيث وفقنا للإسلام، ولكن يجب علينا أن نعطي الإسلام حقه.
الله حققنا بحقائق الإسلام وحقائق الإيمان، ويرفعنا في مراتب الإحسان، ويوفر حظنا من المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل، ورضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: واتصل بالفتح غزوة حنين، وكان من خبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الفتح أخبر أن هوازن أقبلت لحربه، وكان الذي جمعها مالك بن عوف النصري، فاجتمع إليه ثقيف ونصر وجشم وسعد بن بكر وقليل من بني هلال، ولم يشهدها أحد من قيس عيلان إلا هؤلاء، وجملتهم 4000، وساروا معهم بدريد بن الصمة الجشمي متيمنين برأيه ومعرفته بالحرب، وكان قد قارع الخطوب وأبلى في الحروب، وله يومئذ 160 أو 120 سنة، وكان أشار بتمنيع الذراري والأموال ولقاء الرجال بالرجال، وقال إن المنهزم لا يرده شيء، فأبى مالك إلا المسير بهم، وقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، وأنشد: يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع. ولما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إليهم، أرسل إلى صفوان بن أمية بن خلف يستعير منه السلاح واللامة، وكان صفوان بن أمية حينئذ مشركا، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. قال: ليس بهذا بأس. فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح، ثم خرج صلى الله عليه وسلم بجيش الفتح و2000 من الطلقاء، واستخلف على مكة عتاب بن أسيد الأموي، فكانت مدة إقامته بمكة بعد الفتح إلى أن خرج لحنين 15 أو 17 أو 18 أو 19 يوما، يقصر الصلاة لذلك. قال أصحابنا: إن المسافر إذا دخل بلدا ونوى الخروج منها في كل وقت قصر إلى 18 يوما ثم يتم. وقال بعضهم: يقصر أبدا ما دام على هذه النية، وتعليله متجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقفت حاجته على هذه المدة، والظاهر أنه لو زادت حاجته لبقى على ترخصه. يؤيده أيضا ما روى أبو داود وصححه ابن حبان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ويروى أن ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهو واد بين مكة والطائف، وكان المشركون قد سبقوا إليه فكمنوا في أحنائه وشعابه، فلما تصوب المسلمون إليه في عماية الصبح شدوا عليهم شدة رجل واحد، وانشمر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد. وكان رجل من المسلمين قد قال حين رأى تكاثر الجيش لن نغلب اليوم عن قلة، فلم يرضى الله قوله ووكلوا إلى كلمته وولوا مدبرين. هذا معنى ما ذكر ابن إسحاق. وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب وقد سأله رجل من قيس أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كان هوازن رماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي لا كذب، وفي رواية أنا ابن عبد المطلب، وفي رواية فما رؤي في الناس يومئذ أشد منه
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال اتصل بغزوة الفتح غزوة حنين، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الفتح وأظهره الله تعالى في مكة بلغته الأخبار أن هوازن تجمع لحربه وأقبلوا لحربه، كان جمعها هذا مالك بن عوف النصري، اجتمع إليه ثقيف ونصر جشم وسعد بكر وبعض بني هلال، وكانوا 4000 مقاتل ساروا معهم، وأخذوا معهم ابن هذا اسمه من بدريد بن الصمة، ابن الصمة رجل شايب في 120 سنة، لكن قد أبلى الحروب وعرف المقابلات والمقاتلات وكيف تكون، فأخذوا من أجل رأيه، لكن ممتثلوا رأيه في بعض الشيء حتى بالطريق بعدين يقول إنه في رجع منهم. ومنه قال مالك خرجوا الأولاد الدراري والنساء كلهن خلوهن قدامكم من شان ما حد يرجع، هذا رجع أهله هنا وعياله هنا. قال لهم هذا الرجل المجرب الشيبة، قال لهم هذا ما هو صحيح، احرزوهم وخلوهم في مكان محرزين، لأن المنهزم ما يردوا شيء، إذا قد انهزم لعاد أهله بيردونه ولعاد أولاده بيقع على شرده وشرده وبرجع أولاده بعدين في الأسرى. قال مالك أبدا نخرج بأولادنا وذرينا، وقع اسمه الغنائم للمسلمين، ما بدا حد جمع هذه الذراري وغنم المسلمين، نساء كثير وأولاد إلا في هذه الغزوة، من الرأي هذا حق المتعند إرادة الله. فخرجوا وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المسير إليهم، وأرسل إلى صفوان بن أمية يستعير منه بعض السلاح لامة الحرب. قال صفوان عادوا قبل ما يسلم غصب يا محمد، قال بل عارية مضمونة نردها لك، قال ليس بهذا بأس، هذا بترجعها ونعطيك، أعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح، أعطاها للصحابة من شان خروج. خرج مع جيش الفتح 10,000 و2,000 من الطلقاء اللي عادوا ما سلموا، هذول صاروا 12,000. واستخلف سيدنا عتاب بن سيد الأموي عنده شاب صغير على مكة وخلاه خليفة، وكان من جملة الحكم اختياره للشاب هذا، مع كون الشاب حكيم وعاقل كان ما تقابل في الحروب مع أحد من الشيوخ، فالمكة كلهم وما حواليهم ماشي بينه وبينهم حساسية ولا نفسية، ولو ولى عليهم واحد من اللي قد قابلوا في الحروب وهذا ويكون فاختار هذا وولى عليهم صلى الله عليه وسلم ويجعله الوالي في مكة. وخرج إلى مقابلة القوم استطردنا إلى ذكر قصره صلى الله عليه وسلم للصلوات في أيام إقامته ك18 يوم 19 يوم لأنه منتظر الفتح للخروج الرجوع إلى مكة، وقيده أكثر الفقهاء بهذا اليوم بهذا العدد، قال إنه إذا كان يريد أن يسافر ومتأخر لحاجة لا يدري متى تقضى ويتوقع كل يوم قضاها فيجوز له أن يستمر في القصر إلى 18 يوم غير يوم يدخل الخروج، فبعد ذلك ما عاد يقصر. وبعضهم جعلوا أن هذا فسح مجال لمن أراد أن يقصر كما كان مذهب ابن عمر، أقام بأذربيجان يتوقع الرجوع دائم كل يوم فقام 6 أشهر وهو يقصر. وجمهور الفقهاء قالوا لا انقطع السفر، إنما هذه الأيام التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، بل جعلها الحنفية 15 يوم هي الأصل في عدم الإقامة، أنه إذا كان ما بيجلس أكثر من 15 يوم فهو مسافر، عند غيرهم 4 أيام، إذا نوى الإقامة 4 أيام صار مقيم خلاص ما يجوز له القصر ولا الجمع، وعند الحنفية 15 يوم، إذا بقيمة أقل منها له القصر. و اللهم صل على سيدنا وعلى آله. بعد ذلك لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وادي بين مكة والطائف، والمشركين يتسبقوا إليه وكمنوا تخبوا في أحنائه وشعابه فيهم رماة. ولما نزل المسلمون في الوادي قد قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، منهم 12,000 ما بدأ غزوا مع النبي هذا الغزوات، أكثر غزواته كانت المئات 200 300 400 500 700 أكثر في أحد، ما يزيدون على هذا. بعدين دخلوا مكة 10,000، خرجوا حنين 12,000، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا يعني. وتفاجأوا دول كامنين في الشعاب ما دروا يرمون من هنا من هنا من هنا وهم وسط الوادي، فروا. وضاقت عليكم الأرض وما راحوا بعد، ثم وليتم مدبرين. يبقي النبي صلى الله عليه وسلم معه نحو 100 من 12,000، 11,900 وينهم؟ نحو 100 معه من الصحابة وهو على البغلة، حتى ما هو خيل على البغلة رأي. وعاد يقدمها إلى الأمام البغلة ويرفع صوته، والقائد يخفي نفسه في مثل هذا الحال أنه مقصود بالقتال، وإذا يرفع صوته يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الله، لما حملنا عليهم قال انكشفوا وكبنا بعدين صلى الله عليه وسلم بعدين الله كان هوازن رماه الله، انكشفوا كببنا على الغنائم استقبلنا بالسهام صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث أخذ زمامه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فما رؤية في الناس يومئذ أشد منه أعظم شجاعة، وهو كذلك دائما صلى كان أشجع الناس صلوات ربي وسلامه عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله تعالى عنكم. قال ولو طلع الصبح وهو مجامع فنزع انعقد زاين، انعقد صومه ولو استمر فسد. إذا طلع الصبح وهو في وفي فيه طعام يأكله فلفظه فإن ابتلعه فسد صومه، ولو لفظه في الحال لكن سبق منه شيء لجوفه بغير اختياره فقد نقل عن الحاوي فيه وجهان مخرجان من سبق الماء في المضمضاه. ولو طلع الصبح وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه، ونص عليه في المختصر. والمسألة تصور على 3 أوجه، أحدها أن يحس وهو مجامع بتباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر نزع ابتداء الطلوع. والثانية يطلع الصبح وهو مجامع ويعلم بالطلوع كما طلع وينزع كما علم. والثالث أن يمضي زمان أن يمضي زمان بعد الطلوع ثم يعلم به. أما هذه الصورة الثالثة فليست مرادة بالنص، بل الصوم فيها باطل وإن نزع كما علم، لأن بعض النهار قد مضى وهو مشغول بالجماع فأشبه الغالط بالأكل. هذا ظاهر المذهبي، والخلاف في الذي مر فيما إذا أكل على ظن أن الصبح لم يطلع بعد فبان خلافه عائد ها هنا بلا فرق. وعلى الصحيح لو مكث في هذه الصورة فلا كفارة عليه، لأن مكثه سبق مسبوق ببطلان الصوم. وأما الصورتان الأولويتان فقد حكى الموفق بن طاهر أن أبا إسحاق قال النص محمول على الصورة الأولى، أما إذا طلع وأخرج فتصومه. ولا شك في صحة الصوم في الصورة الأولى، لكن حمل النص عليها والحكم بالفساد في الثاني مستبعد لا مبالاة به. بل قضية كلام الأئمة نقلا وتوجيها أن المراد من مسألة النص الصورة الثانية، وحكوا فيها خلاف مالك وأحمد المزني رحمه الله، واحتجوا عليه بأن النزع ترك الجماع، فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع، كما لو حلف أن لا يلبس ثوبا وهو لابسه فانتزعه في الحال لا يحنث. وقوله في الكتاب عقد صومه أعلم بالميم والألف والزاي إشارة إلى مذاهبهم، ويجوز أن يعلم بالواو أيضا للمنقول عن أبي إسحاق. وقد روى الحناطي أيضا وجها في المسألة، لو طلع الفجر وعلم به كما طلع ومكث فلم ينزع فسد صومه فعليه الكفارة. نص في المختصر على أنها تجب، وأشار فيما إذا قال لامرأته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، فغيب الحجبة وطلقت امرأته ومكث إلى أنه لا يجب المهر. واختلف الأصحاب على طريقين، أحدهما أن فيها قولين نقلا وتخريجا، أحدهما وجوب الكفارة ها هنا والمهر ثم كما لو نزع وولج ثانيا، والثاني لا يجب واحد منهما لأن ابتداء الفعل كان مباحا. وأصحهما القطع بوجوب الكفارة ونفي المهر، والفرق أن ابتداء الفعل لما يتعلق به الكفارة فتعلق بانتهائه حتى لا يخلو الجماع في نهار رمضان عمدا عن الكفارة والوطئ، ثم غير خالع عن المقابلة بالمهر، لأن المهر في النكاح يقابل جميع الوطئات. وعند أبي حنيفة لا تجب الكفارة بالمكثي، واختاره المزني، وساعدنا مالك وأحمد على الوجوب. والخلاف جار فيما إذا جامع ناسيا ثم تذكر الصوم واستدام. ثم تكلم الأئمة في هذه المسائل في أن أول الفجر كيف يدرك ويحس، ومتى عرف المترصد طلوع الفجر كان الطلوع الحقيقي متقدما عليه، فكيف يستمر فرض العلم به كما طلع. ولشيخ أبي محمد في الجواب عنه مسلكان حكاهما الإمام رضي الله عنه، أحدهما أن المسألة موضوعة على التقدير كذاب الفقهاء في أمثالها،
يكون في صحراء ولا رأس جبل أمامه صحو ويعرف الفجر ما في أول طلوع هذا بعيد.
الثاني أن تعبدنا بما نطلع عليه، ولا معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر، وما قبله لا حكم له. فإذا كان الشخص عارفا بالأوقات ومنازل القمر وكان بحيث لا حائل بينه وبين المطلع وترصد فما أدرك فهو أول الصبح المعتبر. قال رحمه الله: القول في شرائط الصوم وهي أربعة، ثلاثة في الصائم وهي النقاوة عن الحيض والإسلام والعقل في جميع النهار، وزوال العقل بالجنون مفسد ولو في بعض النهار، واستتاره بالنوم ليس بمفسد ولو في كل النهار، واو. وانغماره بالإغماء فيه أقوال أنه كالنوم أو كالجنون، وأصح الأقوال أنه إن أفاق في أول النهار لم يضره بعده الإغماء. يشترط في الصائم ثلاثة أمور، أحدها النقاء عن الحيض والنفاس، فلا يصح صوم الحيض والنفساء على ما قدمناه في الحيض. الثانية الإسلام، فلا يصح صوم الكافر أصليا كان أو مرتدا، كما لا يصح منه سائر العبادات. وهذان الشرطان معتبران في جميع النهار، حتى لو طرأ حيض أو ردة في آخر النهار بطل الصوم.
سواء لابد، ولو لحظة من لحظات اليوم كان كافر بأن لم يسلم أو كرتد والعياذ بالله بطل صوم اليوم كله، ولو بلحظة أو ترى عليها الحيض آخر لحظة في النهار قبل غروب الشمس بدقيقتين حاضر بطل اليوم كله، يجب عليها قضاء يوم بدل هذا اليوم. فالنقاء عن الحيض والنفاس والإسلام شرط يعم النهار كله من الفجر إلى الغروب، لابد من ذلك. وأما زوال العقل فهذا الذي بيتكلم الآن عنه بيجي فيه ما بين وقرر الفقهاء عندنا والخلاف في ذلك والله أعلم.
قال رضي الله عنه: الزمان زمان أثقال وأشغال، فينبغي للإنسان أن يخفف عن نفسه ولا يثقل عليها فيهلكها، ولا يتكلف ما يشق عليه كالبعير المحمل إذا ثقل عليه يخفف عنه، والمركب المشحون إذا احتاج إلى التخفيف يرمون ثقله في البحر خوفا عليه من التلف. ولا يجوز أن يلقي نفسه في التهلكة ويغرقها لأنه لا يملكها بالتصرف فيها، ومن رمى نفسه في البحر مختارا وإن كان يمكن أن يسبب الله تعالى له سببا ينجيه لكنه ملوم متعد بذلك فلا يجوز له، لأن نفسه ليست له إنما هي لله تعالى فلا يجوز له إتلافها. وقال رضي الله عنه: العمل القليل مع الإحسان خير من الكثير بلا إحسان. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسير الله عملكم، أي حال العمل، فينظر كيف عملكم له للمطالبة بالإحسان، ثم تردون إلى
هذا الاعتبار بأن الأعضاء الإنسان كلها ملك لله وإنما يملك منفعتها فقط. يأتي الكلام عن بيع الأعضاء واستبدال الأعضاء ما يجوز، هذا ما هي ملك حقك، هذا أنت لك ملك المنفعة بها، تملك المنفعة بها فقط، فبقي فقط النظر فيما ينفع الغير ولا يضر، كمثل الكليتين إذا تأخذ إحداهما تركب لآخر، فيجوز هذا يقول شلوا واحدة من حق الكليتين وركبوها في أمي ولا في أختي ولا في عمي ولا في عمي، يجوز أو ما يجوز لأنه ما يملكه كليتين. هذا إذا كان يعرف أن عيشه يتم بلا 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 خطر ولا ضرر بالكلية الواحدة، وبينقذ الثاني، خصوصا إذا كان مثل أمه ولا مثل من له حق عليه بينقذها بها، فهذا أقرب إلى الجواز النظر فيه قريب. لكن غير ذلك بيأخذ الكليتين معا ولا بيأخذ الذي بيتعرض للخطر ما يجوز له، ولا يخرجون عين ويعطونها أحد ثاني ولا يخرجون معه، ما يجوز، لأن هذا كلها ملك لله، ما هو أنت لك تملك المنفعة بها بس، تملك الانتفاع والاستعمال ولا هي حقه سبحانه وتعالى ملك له، ما يجوز. إذا واحد بيقطع أصبعه من غير ضرورة حرام، ولكن كما قال سوى أنه يجوز له قطع شيء من أعضائه حتى لا تسري المرض إلى الآخر، قسنا عليه أنه من أجل إنقاذ الثاني وهو حياته ما تتضرر يعطيه مثل الكلية، قسنا على هذا هذا بهذا. قرأ:
ثم تردون إلى آخر الآية للمجازات عليه بما
أما الدم، نعم كذلك إذا كان ماشي الضرر عليه يخرجون من دمه يعطونه من الثاني، يجوز
للمجازات عليه بما وعدكم به إن أحسنتم فيه. ولا تكتب الملائكة إلا ما كان مصحوبا بالإحسان، والقراءة مع العجلة وعدم الحضور لا تكتب، وكذا صلاة والدعاء، ولو خطبت مخلوقا واستعجلت في الكلام عرض عنك فكيف بالخالق.
قالوا تتكلم من شبه تكلم عجبتهم من كثرة عجلتك يسكت منك يروح ولا ويعرض عنك، قالوا وانتك عجب تكلم ربك بالأدعية كلمة خاطب الرب سواء. ولهذا يذكر قال: من حيث النظر لا من حيث العلم. بجيب كلمة سيدنا الحداد من شأن تنبه العقول بس، قال الملائكة اسمها يتحيرون بيكتبون دعاء ذكر لا سواء بيكتبون ماشي قد صلح ذكر وصلح سورة دعوة، قال يتحيرون، قال من حيث النظر لا من حيث العلم. قرأ:
والملائكة في هذا الزمان من حيث النظر لا من حيث العلم يحيرون في طاعة أهل الزمان إذ لا إحسان فيها فيكتبوها حسنة، ولهم لم يفعلوا شيئا منها فلا يكتبون شيئا إلا ما كان فيه داعية رياء فيكتبونها سيئا. ويقال إن فاعل الطاعة مع عدم الإحسان أحب إلى الشيطان من التارك لها أصلا، لأن التارك لها أمره ظاهر وسلم من التعب فيها، والفاعل بلا إحسان أتعب نفسه وأعجب لظنه أنه فعل طاعة
يظنه
أنه فعل طاعة. وصدور أهل الزمان تضيق عن الحق لأنهم لم يألفوا إلا الغفلة، لأن مجالسهم مع بعضهم بعضا، ولو تذكر متذكر منهم ومال قلبه إلى الخير رأى أنه زاد على أجرانه فأعجب بنفسه ورجع من حيث أتى. فعلى قلوبهم شياطين تمنع من دخول الخير إليها، والموعظة لا تصل إلى القلب إلا بيد ملك، فإذا أراد أن يدخلها إليه صادف الشيطان قاعدا عليها فأحسن، فالقليل مع الإحسان خير من الكثير بلا إحسان، فدرة واحدة خير من 20 حملا من الودع.
والله أعلم. الودع كم قيمة؟ 20 حمل من الودع، ودع كله رخيص، درة واحدة أفضل من هذا كله. والمعنى عمل يسير تحسنه وتأدي بالحضور والخشوع أحسن من عمل كثير بلا إحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عنكم. من كتابكم مدن السكينة والسكون شرح قصيدتي لا يكثر همك ما قدر يكون، إلى أن قلتم مولاك المهيمن المتولي لأمورك، فإن قبلت دعوته وأجبت نداءه ونفذت أمره كان متوليك برأفته ورحمته وعطفه وإحسانه وإثابته وحسن جزائه وواسع عطائه وعظيم آلائه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وإن عرفت وأدبرت وتوليت وعانت كان مولاك القاهر لك الذي يرسل إليك سخطه ونقمته وعذابه وطرده وبعده، لا طاقة لك بذلك. مولاك المهيمن على كل شيء، فكل شيء تحت هيمنته بلا استثناء، وكل شيء صنعه وخلقه وملكه وتحت قدرته يتصرف فيه كما يشاء سبحانه وتعالى. مولاك المهيمن على الأجسام والأرواح والخواطر والنظرات والمقاصد والحركات والسكنات والنعيم والعذاب والجنة والنار والملائكة والإنس والجن والجمادات والحيوانات والنباتات والبراري والبحار والهواء. والهيمنة بهذا المعنى ليست لغيره أصلا، ومهما تهيمن مخلوق على مخلوق فبحدود، أما الهيمنة المطلقة فله وحده عز وجل، إنه يراك. قال تعالى: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فهو أعلم بك وبأحوالك وبما يصلحك. ومما جاء في بعض كتب الله المنزلة: يا ابن آدم أطعني فيما أمرتك ولا تعلمني بما يصلحك، إني عالم بخلقي وأنا أعلم بحاجتك التي ترفعك من نفسك. وهو أعلم بأعدائك. قال تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فاعتمد عليه وسيريك فيهم قدرته، وكم أرى بقدرته من عدو رده إلى خادم. قال تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم، واستندوا إليه فهو نعم المولى ونعم النصير. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ومن تولى غيره فهو المسكين المغبون، ومن اعتمد على دولة أو جيش من دون الله فمثله كما قال الله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فيا نعم المولى والنصير، تولنا وانصرنا على القوم الكافرين، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. إنه يراك. قال سيدنا موسى وهارون عن فرعون: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. وما دام الله يراك ويسمعك ويطلع عليك وبيده ملكوت كل شيء، ففوض له أمورك.
فوض له أمورك واحسن في الظنون، لا يكثر همك ما قدر يكون. من ضمن في سلك أهل الصدق واليقين وأهل التمكين وأهل المتابعة للحبيب الأمين وأهل الإخلاص لرب العالمين وأهل الاستنارة بالنور المبين وأهل الاقتداء في كل حين بسيد المرسلين والورثة الكاملين، وأن الله يثبتنا وإياكم في ديوان المقبولين، وما بقي من ليالي شهر وأيام يجعل حظنا منها وافرا وخير فيها متزايدا علينا باطنا وظاهرا، وأن يكشف عنا الكرب عن أمة الحبيب أجمعين، وأن يوصلنا إليه وأن يوصلنا إليه وأن يوصلنا إليه، وأن يرزقنا حسن التذلل بين يديه، وأن يعيدنا من كل سوء طبع علمه في الدارين، وأن يصلح أحوال الأمة أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.